الآن لم أرى أصغر منها ولا أستطيع أقرأ منه حرف. أنا أرى أن هذا من العبث الذي ينبغي تنزه عنه المصاحف، أن يكتب هكذا مصحف صغير لا يرى. وأظنه الذين صنعوا يعرفون أن هناك من يشتريه للتبرك، بمعنى يضعه في جيبه فيقيه الأمراض والحوادث، وحينئذ يدخل ذلك في حكم التمائم الممنوعة، كما نرى أن البعض يضع مصحف على طبلون السيارة لا يقرأ فيه، يقول فقط أريد البركة. وهذا كرهه ابن مسعود وإن كان من القرآن، فإن السلف لم يثبت عنهم أنهم يجعلون مصاحف في أبعرتهم معلقة على أعناقها لكي يتقون شر حوادث كالذي وقصته دابته فمات، فلم يفعلوا ذلك مع أن الحاجة قائمة. الرجل قد ينعس في السفر من بعيره ويسقط يموت، تندق عنقه كما بالحديث الذي وقصته دابة، ومع ذلك ما كان يضعون المصاحف يعلقون في رقاب الأبعرة، وكان خير لفعلوه، فلا يكون في حقنا إلا بدعة أن نعتقد أن تعليق المصحف في البعير يؤدي إلى الوقاية من السوء، إذا عرفنا أن ابن مسعود كرهه وما فعله أحد من السلف فيما أعلم. نعم بعض العلماء رخص فيه، لكن الصواب ما عليه ابن مسعود الذي قال عنه النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وكذلك نلاحظ أن بعض الناس وضع في مجلسه آيات مثل ياسين ومثل ما قرأنا من آخر سورة الحشر، والله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره، وضعها يتزين بها في المجالس، وهذا يقع فيه عدة آفات. الأولى أنه استعمل القرآن لغير ما أنزل له، كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله، فأنزل القرآن للقراءة والتدبر لم ينزل للزينة يتزين به في المجالس. الثاني أن فيه آفة تمس التوحيد، يقول إذا علقت هذه الآيات البيت انعصم من الحريق، انعصم من كيت، من سرقة اللصوص إلى آخره، وعلى آفة تتعلق بالتوحيد، فإن اعتقاد البركة في شيء لم يثبت شرعا يؤول إلى الشرك. الثالث أنه يجعل الناس يقتدون به، إذا شافوا جمال الآيات وما رسبت مذهبة يبدأ يشتري هو بيسوي مثله، كما رأيت كيف يقلد بعضهم بعض. قال العلامة الألباني فالأحسن للإنسان هذا أن يضع منظر طبيعي جميل، يعني بحر وشجر لا مانع، ما بالتمتع ما خلق الله، أو كما قال النبي كما قال ابن عباس للرسام أرسم الحجر والشجر وما لا روح فيه، وما لا روح فيه. فعلى المسلم حينئذ أن يعتقد أنه لا يمكن يصل شريعة الله من طريق ما يحسن عقله، يصل شريعة الله من طريق الاتباع فقط، اتباع النبي والصحابة، كما نبع ذلك اللالكائي بشرح أصول اعتقاد السنة بعض آثار عن السلف، قال إنما هذا الدين قائم على الاتباع لا على الرأي والتحسين العقلي والابتداع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أن آفة هذه المصاحف الصغيرة أن فيه أنه ليس من تعظيم الله، بل هو بضد ذلك، ليس من تعظيم الله، فقد افتتح ابن صاحب المصنف بابا عن السلف في النهي عن تصغير المصاحف. ترى يقصد تصغير المصاحف أن يكون مصحف مثل كذا حجمه، يريدون تكبير المصاحف لنا من تعظيمها، ولا يقصد تصغير المصاحف كذا، لأن الآلة اللي عندهم يغمسون في الحبر، ما تقدر تكتب مصحف أصلا من هذا، ما يعرفون. هذا صعب، يعني له حبر دقيق أو قلم دقيق جدا مع مكبر مع إلى آخره، أو يصغر بالكمبيوتر، أو لهم طرق. لكن القديم ما يستطيع يكتب مصحف مثل هذا، فيحمل تصغير المصاحف عندهم على أن تكون كيف هذا الحجم. فكيف لو رأوا هذا؟ وأقرب مصحف يعني من أحسن المصاحف أن تقرأ في هذا المصحف الكبير. وما قصرت الدولة، طبعت منه نسخ كثير، فهي وافق تعظيم المصاحف كما ينبغي. لا نقول أن بدونه يعني في إهانة، لا، لكن نقول الأفضل أن يكون إيش كبيرا كما كان مصحف عثمان بن عفان. وحينئذ لا يكون التعظيم على وجه الكمال المطلوب أن تقرأ في الجوال، لأن الجوال بيكون الصفحات، لأنه لا يسمى مصحف، ويجوز القراءة فيه، لكن أفضل قراءة المصحف الكبير. لا يسمى مصحف، لا يسمى مصحف. والنبي قال: من سره أن يحب الله فليقرأ في هذا المصحف، فلا يسمى مصحف الجوال. فقرأ إذن في المصحف الكبير، ولا تنسى وأن تقرأ أن تقرأ عن تدبر، واجعل لكل شيء وقت، وقت للتلاوة الفردية، وقت لمدارسة القرآن. لا تجعل الوقت كله لعبادة التلاوة، فإن هذا مذموم. قالوا: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا معاني، لا يريد يتعلم معاني، فقط يتلو ويتلو. فالله ذنب بني إسرائيل لما وقع منهم هذا. فنسأل الله يجعلنا ممن إذا سمع